حديث العلوم، العلم حيثما كنت. تسعى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من خلال دعم البحث العلمي والتطور التقني إلى تنمية شخصية الإنسان وتوسيع مداركه، كما جاء اهتمامها بنشر الثقافة والتوعية لعلمها بالدور الهام للمعرفة العلمية في إطلاق ما لدى الإنسان من قدرات إبداعية وابتكارية، وهو ما يبين العلاقة الطردية بين العلوم والتقنية والثقافة العلمية للفرد. هذا وقد حرصت المدينة على الاهتمام بنشر التوعية والثقافة العلمية بين أفراد المجتمع من خلال توفير المطبوعات العلمية من مجلات وكتب ونشرات وغيرها من الإصدارات الموجهة إلى عموم القراء والمستفيدين.
حديث العلوم، العلم حيثما كنت. مجلة العلوم والتقنية، العدد 119، الإنسان والروبوت.
موضوعنا الرئيس الذي اخترناه لعددنا الجديد سنتحدث فيه عن عالم الروبوتات الذي أصبح يحتل مكانة كبيرة وركيزة أساسية في حياة الناس لخدمتهم بشكل أفضل، إذ سنتناول مستقبلنا نحن والروبوتات.
وسنركز في حديثنا أيضاً على التاريخ الشيق لبداية العالم الآلي والذي أصبح بعد ذلك واقعاً ينافس البشر.
واستكمالاً لموضوع الروبوتات، سيكون لنا حديث عن طبيعة علاقة الإنسان بالروبوتات ضمن ما يعرف بعلم الأنثروبولوجيا أو علم الإنسان.
ونعرج في حديثنا أيضاً على موضوعين مهمين يتعلقان بالروبوت، وهما تشغيل الروبوتات وتطبيقات واستخدامات الروبوتات.
وقريبا من عالم الروبوتات سنخبركم بقصة طالب صغير ولكن إنجازاته كبيرة جدا.
ومن عالم النجوم انتقينا لكم موضوعا مميزا، وهو التحليل الطيفي الذي يرسل لنا ما تود أن تخبرنا به النجوم.
وكعادتنا معكم، لابد للتقنية أن تحتل مركزا مهما في حديثنا مثلما هي في حياتنا، وقد اخترنا لكم هذه المرة تقنية الواقع المعزز باعتبارها أعجوبة التقنية الحديثة.
رياضيات كوكب الأرض، حديث مفعم بمغامرة الأرقام، سنعرفكم فيه على مفهوم الألسنيات الرقمية.
ومن ثم ننتقل نقلة سريعة لعالم الأدب والروايات لنكشف العلاقة ما بين الرواية وغزو القمر.
الذكاء الاصطناعي في السينما، سيقودنا هذا العنوان إلى حديث ممتع عن السر الرابط بين السينما والروبوت.
أيضا وكما عودناكم، لن نبخل عليكم بالمعلومات الصحية، وسنخبركم في هذا العدد بالطفرات الوراثية التي ينتج عنها سرطان القولون ويفتك بالإنسان بلا هوادة، فما هي الأسباب وما هي التداعيات؟
مهلا، لم ننسى عشاق الفيزياء، ففي خاتمة العدد سيجدون كلاما عن الفوضى من وجهة نظر فيزيائية.
نبدأ وإياكم مستمعينا الكرام بموضوعنا الرئيسي في هذا العدد من مجلة العلوم والتقنية الذي يحمل عنوان نحن والروبوت والمستقبل.
أتعلمون، يصنع الإنسان الروبوت ومع ذلك يخاف منه، ألا يبدو الأمر غريبا؟ فالروبوت لا يتقدم قيد أنملة إلا بفضل أدمغة البشر، لكن كلما زاد ذكاؤه زادت الخشية منه، ومع ذلك يعملون بصبر علمي لا ينفد على جعله شبيها لهم، ثم يتوجسون من أن الشبيه ربما صار بديلا للأصيل في الأشغال والأعمال، وربما رمى به إلى البطالة، بل تشتط بعض المخيلات في تصور أن الروبوت ربما استفاد من ميل حضارة الإنسان إلى تدمير نفسها بنفسها، إذ سيملأ الفراغ ويتزعم الأرض وقتها. ولا تقف تلك التصورات المفرطة عند هذا الحد، بل تتوقع أن يصبح الروبوت قادراً على صناعة نفسه بنفسه.
في الوقت الحاضر تتألف الروبوتات من ثلاثة مكونات رئيسية، هي المجسات والذكاء الاصطناعي وأدوات تنفيذ المهمات، وتختلف أشكالها، فمنها ذراع روبوتية عملاقة تعمل في محطة الفضاء، وثمة روبوتات على شكل منصات لحفر آبار النفط، وأخرى على شكل غواصة، وثالثة على هيئة سيارة وتختلف مهامها. فثمة روبوت يعزف الموسيقى، وآخر يقوم بالخدمة المنزلية، وغيره من يصنع الطعام ويقدمه في المطاعم إلى آخره.
ويتوقف مستقبل الروبوت وعلاقته بالإنسان على التقدم في الذكاء الاصطناعي، إذ يستحيل إجراء برمجة مسبقة لروبوت يعمل في المنزل، لأنه يجب عليه التعامل مع متغيرات يومية لا يمكن توقعها مستقبلاً.
من ناحية أخرى، يعكف العلماء حول العالم على تطوير القدرات الحسية للروبوت بما فيها اللمس والنطق، وفي زمن آت ربما يصبح الروبوت زميلاً للإنسان أو صديقاً له أو أكثر، ربما، فمن يدري.
أهلاً بكم، نأخذكم الآن مستمعين الكرام في رحلة قصيرة نتعرف من خلالها على تاريخ الروبوتات تحت عنوان الروبوتات من حلم قديم إلى واقع ينافس البشر.
قبل أن نذكر تاريخ الروبوتات نشرح معنى المصطلح، فكلمة روبوت هي كلمة لاتينية الأصل وتعني العمل المفروض أو الممل، ويعطينا هذا المعنى فكرة عما كان يتصوره العلماء منذ القدم عن المهمة التي على الروبوتات القيام بها.
قديماً قام المصريون منذ 2000 عام وأكثر ببناء آلات شبيهة بالروبوت تستطيع أن تتحرك وحدها، وبدءاً من العصور الوسطى أصبحت الروبوتات مألوفة للبشر.
ولا نعلم إلى أين ستصل سيطرة الروبوتات مستقبلاً، فهناك آراء تقول بأنها ستعمل في خدمة البشرية وصالحها، وبالمقابل آراء أخرى أكثر تشاؤمية ترى بأن السحر سينقلب على الساحر، إذ ستسيطر الروبوتات على كل شيء حتى البشر. أما نحن فسنختم بإجابة صوفيا الروبوت التي أعطيت الجنسية السعودية عندما سئلت إن كانت تحمل ميولاً للإساءة للبشر، أجابت: لا تقلق، طالما أنك تتعامل معي بلطف سأتعامل معك بالمثل.
أهلاً بكم، نستكمل معكم مستمعين الكرام حديثنا حول الروبوت بالإشارة إلى تأثير الروبوتات المتوقع على الإنسان، والذي يجري بحثه تحت عنوان الروبوتات وعلم الإنسان، أو ما يعرف بالأنثروبولوجيا.
نعلم جيداً أن التقدم المحرز مؤخراً في الروبوتية تم بفضل علماء من تخصصات متنوعة، ولا نستطيع أن نستخلص المعلومات الحاسمة في مجال تأثير الروبوتية على الإنسان إلا حين نلاحظ تصرفات كل روبوت على حدة وبتوسع، فطرق عمل الروبوتات وتأثيرها تتوقف بشكل كبير على مظهرها وعلى عوامل عديدة تعكس التفاعلات التي تستطيع إحداثها.
ومن مهام الأنثروبولوجيا كشف النقاب عن الشبهات والمخاوف التي تحوم حول تلك الكائنات الاصطناعية ومراقبتها في مختلف مراحل وجودها وفي شتى وجوه استخدامها.
إن هذه النظرة إلى عالم الروبوتات وأبعاده الإنسانية تستقطب اليوم اهتمام عدد كبير من الباحثين في كثير من البلدان، وتكشف مدى الارتباط والتفاعل بين التقنية الحديثة ومستقبل الإنسان بمكوناته النفسية والاجتماعية والثقافية.
أعزائنا متابعي مجلة العلوم والتقنية، ندخل الآن إلى أعماق الروبوتات لنفهم كيفية تشغيلها.
عند إلقاء نظرة على الروبوت عبارة عن جسد فيزيائي متحرك يوجد فيه محرك وجهاز حساس ومصدر طاقة، بالإضافة إلى المخ الذي يمتلك زمام التحكم في باقي أجزاء الروبوت، وتحتاج جميع محركات الروبوتات إلى مصدر للطاقة حتى تقوم بوظائفها على أكمل وجه. وتقوم وحدة التحكم في الروبوت بإدارة التشغيل والتحكم في الروبوت، وتتصل بالدائرة الكهربائية للروبوت، وحتى يتحرك الروبوت يقوم الكمبيوتر بتفعيل مهام المحركات الكهربائية والصمامات وفق أمر محدد يكون مبرمجاً.
حسناً، نختم جولتنا في عالم الروبوتات بالسؤال التالي: ما هي تطبيقات واستخدامات الروبوتات؟
تعددت التطبيقات واستخدامات الروبوتات في حياتنا اليومية في الصناعة والزراعة والطب واستكشاف الفضاء وغيرها من المجالات، ولأن قطاع الرعاية الصحية من أكثر المجالات نمواً حول العالم، فقد بدأ يجذب صناع الروبوت ومصمميه، وأصبح مألوفاً أن يقوم الروبوت بعملية جراحية كاملة، كما تقبل الناس في السنوات الأخيرة فكرة تصنيع أعضاء بشرية من الخلايا الجذعية في المختبرات الطبية.
ونظراً لتسارع وتيرة تطور الذكاء الاصطناعي التي أحدثت ثورات جذرية في عالم الطب، فقد أمسى الروبوت قادراً على تأدية دور الطبيب في تشخيص الأمراض ومتابعتها، خصوصاً المزمنة منها مثل إصابات القلب والسرطان.
ليس ذلك فحسب، فقد ابتكر العلماء روبوتاً أفعى لإنقاذ البشر والبيئة. نعم، روبوتاً أفعى، وإنه من المثير أن تشكل الحيوانات عموماً والأفاعي خصوصاً مصدر إلهام لمصنعي الروبوتات في مجالات عديدة، وربما يعج محيطنا بالزواحف الآلية مستقبلاً.
ويبدو أن الروبوتات في طريقها لاعتلاء الهرم التعليمي لتأخذه لآفاق جديدة في المستقبل القريب. أيضاً تمتلك بعض أنواع الروبوتات درجة من الذكاء الاصطناعي تمكنها من التنسيق فيما بينها للعمل فريقاً متكاملاً في حال استخدام مجموعة منها.
وعلى صعيد آخر، سيحدث دخول الروبوت المزود بذكاء اصطناعي إلى أعمال التنقيب عن النفط والغاز واستخدام منصات روبوتية أرضية متحركة، سيحدث ثورة في عالم التنقيب عن النفط، إذ يقلل من تعريض البشر للأخطاء ويسهم في خفض أسعار النفط والغاز، بل في مجمل أصناف الطاقة عالميا.
مستمعين الكرام، بعد هذه الجولة الجميلة في عالم الروبوت نختم بها بحديثنا عن عالمنا الصغير الشاب عبد العزيز الشهراني، وعنواننا هنا صغير وإنجازاته كبيرة.
شارك عبد العزيز الشهراني في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي عام 2015 للميلاد، ولفت الأنظار بتحقيقه المركز الخامس على مستوى المملكة. وفي العام التالي تميزت مشاركته بمشروع مختلف في مجال الهندسة البيئية يهدف لمعالجة المياه باستخدام تقنية المايكروويف المستحدثة، فتأهل لتمثيل المملكة في مسابقة انتل إسيف، وتوالت النجاحات إذ تم ترشيحه لتمثيل المملكة في مسابقة تايوان الدولية للعلوم لعام 2017 للميلاد، فحقق المركز الرابع على مستوى العالم في مجال الهندسة البيئية، ليبدأ بعدها رحلة بحثية جديدة بجامعة الملك خالد لتقليل أضرار انبعاثات الكبريت من المصانع النفطية عن طريق استحداث مادة محفزة. واستمر عبد العزيز الشهراني بالمشاركة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، وحقق المركز الثاني في دورة عام 2017 للميلاد، وتأهل لتمثيل المملكة العربية السعودية في مسابقة انتل إسيف لعام 2017 للمرة الثالثة على التوالي، ليكون بذلك أكثر طالب سعودي مشاركة بهذه المسابقة العالمية. لم تقف إنجازات الشهراني عند هذا الحد، فقد فاز بمسابقة تايوان الدولية للعلوم لعام 2018 في مجال الكيمياء، وهو إنجازه الثاني على التوالي في هذه المسابقة.
مستمعين الكرام، نصعد الآن إلى عالم الدهشة مع هذا العنوان: التحليل الطيفي يستنطق ذرات النجوم.
فبفضل ما يسمى بالتحليل الطيفي، بات بمقدور العلماء الإصغاء إلى وشوشات النجوم البعيدة وفهمها، إذ يمكنهم التحليل الطيفي من قراءة الضوء الصادر عن النجوم وكأنها رسائل بريدية، بعضها رسائل وداعية وأخرى صرخات استغاثة من نجوم محتضرة. وبسبب المسافات الشاسعة التي تفصل الكرة الأرضية عن النجوم، تصل تلك الرسائل بعد سنوات طويلة، أحياناً بعد آلاف أو ملايين السنين، لكنها تحمل معلومات عما حدث في تلك النجوم في ذلك الماضي البعيد. ولكن كيف يحدث ذلك؟
يتكون الطيف المتصل الذي ينقل الرسائل من مجموعة من الألوان التي تتدرج من الأحمر إلى البنفسجي بازدياد تدريجي متواصل لأطوالها الموجية، كما في قوس قزح الذي يعكس تشتت ضوء الشمس على حبيبات الماء في الغلاف الجوي، وينتج الطيف المتصل بشكل عام من النجوم وكل الأجسام المادية الصلبة أو الكثيفة المسخنة إلى درجة حرارة كافية لتوهجها.
وعلماء الفلك يحدثوننا بيقين أن النجوم محاطة بطبقات من الغاز هي أقل كثافة من الغازات الملتهبة في قلب فرنها الساخن، وأن قلب النجم يبعث طيفا متصلا من الأشعة يشمل الأطوال الموجية كلها، فيما تعمل الطبقة الخارجية للغاز في الغلاف الجوي على امتصاص بعض تلك الأشعة التي تكون هذا الغلاف، وبذلك يمكن استخدام تلك الأطياف لتحديد التركيب الكيميائي للأجسام الموجودة وما حولها، إضافة إلى التعرف على حرارة سطحها ونسب وجود المواد فيها.
مستمعينا، من عالم النجوم نعود بكم إلى الأرض، حيث الصحة أهم احتياجات الإنسان، لكن المرض يهددها. وتحت عنوان الطفرات الوراثية وسرطان القولون، نبحث معكم مستمعين الكرام أحد أكثر أنواع السرطان شيوعاً في العالم وفي العالم العربي خاصة.
يعتمد خطر الإصابة بسرطان القولون بشكل كبير على العوامل الوراثية التي تنتقل عادة من جيل الآباء إلى جيل الأبناء، إضافة إلى عوامل بيئية مختلفة مثل معدل تناول اللحوم الحمراء وقلة النشاط البدني والتدخين التي تزيد من خطر الإصابة، على العكس من الإكثار من تناول الخضروات والفواكه وممارسة الرياضة بشكل منتظم، وكل ذلك يحد من هذا الخطر.
ويزيد خطر الإصابة بسرطان القولون عند من يحملون طفرات وراثية 3 أضعاف تقريبا مقارنة بمن لا يحملونها. كما وجد الباحثون أن الإصابة بسرطان القولون تزيد خطر الإصابة بسرطانات الثدي، البنكرياس والبروستاتا. حفظكم الله من كل سوء.
مستمعي مجلة العلوم والتقنية، ما زلنا نطوف في موضوعات بكم في هذا العدد الشائق وفي هذه المحطة التقنية، تستمعون إلى الواقع المعزز، أعجوبة التقنية الجديدة.
تقنية الواقع المعزز هي تقنية تفاعلية تشاركية تزامنية تستخدم الأجهزة السلكية واللاسلكية لإضافة بيانات رقمية للواقع الحقيقي بأشكال متعددة الأبعاد، تسمح بشكل فوري بدمج الواقع المحيط بمعلومات افتراضية تعزز إمكانيات المستخدم وتعينه على اتخاذ القرارات وتسهل مهماته.
وقد طبقت جامعة الملك عبد العزيز هذه التقنية مؤخراً في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بحزمة من التطبيقات التكاملية التي تدعم الطالبات الملتحقات ببرنامج التعليم عن بعد، ومن تلك التطبيقات الدليل الإرشادي والذي يدعم توجه الجامعة بأن تكون مؤسسة بحثية متميزة في دراسة وتحليل وتقييم الخدمات والتطبيقات الحديثة التي تحفز توجه أعضاء هيئة التدريس والطلاب للتعلم الإلكتروني من خلال تقديم المعرفة الإلكترونية بواسطة أحدث التطبيقات التي يتمكن الجميع من التعامل معها بسهولة كمستخدمين.
وهذه التقنية الناشئة تعد حتما من أبرز معالم المستقبل رغم العوائق التي تحد من انتشارها على نطاق واسع. أبرز تلك العوائق أن تقنية الواقع المعزز تتطلب قدرة ومعالجة عالية بأجهزة يجب أن تكون سهلة الحمل والاستخدام، فضلا عن عدم تقبل بعض المستخدمين لها بحكم ثقافتهم التقليدية.
أهلا بكم من جديد، نعود سريعا إلى عالم الروبوتات ولكن بموضوع مختلف، وهو علاقة الألسنيات الرقمية بتطور الذكاء الاصطناعي، بافتراض أن الألسنيات الرقمية نتاج تطور الذكاء الاصطناعي.
وقبل الإجابة على هذا السؤال، نعرفكم بأن مفهوم الألسنيات الرقمية هو دراسة علمية للغة الطبيعة من منظور حاسوبي، وهذه الدراسة لا يمكن أن تتم إلا ببناء برامج حاسوبية لأنظمة اللغات البشرية من خلال تقييس ومحاكاة نظام عمل الدماغ البشري لنظم عمل الحاسب الآلي. وهناك من يعرفها بأكثر من ذلك ويذهب إلى أنها الدراسة العلمية للنظام اللغوي في سائر مستوياته بمنظار حاسوبي، ويتجلى هدفها في تطبيق النماذج الحاسوبية على الملكة اللغوية.
والآن نجيب عن السؤال المطروح في بداية هذه الفقرة، ما هي علاقة الألسنيات الرقمية بتطور الذكاء الاصطناعي؟ ثبت للعلماء أن ذكاء الآلات ما يزال بعيدا عن النضج الإنساني من ناحية اللغة وعلاقتها بالذكاء الاصطناعي.
وهناك إجماع وسط مدارس اللغة على أن الفكر مرتبط باللغة وكلماتها وتراكيبها رغم تفاوت وجهات نظر تلك المدارس. وبشأن اللغة العربية، توجد صعوبة من نوع خاص تواجه تطور ألسنيات الكمبيوتر، وهي ضعف الاشتغال عربيا بالعلاقة بين اللغة وتراكيبها وبين معادلات الرياضيات.
متابعينا، دعونا الآن نبحر في عالم الأدب تحت هذا العنوان المثير، الرواية وغزو القمر. وحتى نختصر الوقت عزيزي المستمع، يشير العنوان إلى وطادة العلاقة بين العلم والفن بصفة عامة وبين العلم والأدب على وجه الخصوص في ظل تباين في المواقف حول العلاقة بينهما، إذ يدافع بعضهم عن التكامل بينها ويدافع البعض الآخر عن فكرة التناقض بين هذين المجالين.
بتفصيل أكثر للعلاقة بين العلم والأدب، فالخيال العلمي يبني تصورات تنطلق من عناصر علمية وتقنية ويوظفها في مستقبل بعيد، ومن ثم فإنه لا ينشئ عوالم بديلة عن عالمنا، بل يدفع بعدد من التقنيات والتجارب العلمية إلى أقصى مدى باستخدامها على نحو يحقق حراكاً في الفكر الاستشرافي ويسهم في تصور أمثلة لمستقبل البشرية، ويجعل المستمع يتساءل عن المجتمع المنشود.
والمؤسس الحقيقي لرواية الخيال العلمي هو جول فيرن، وقد نشر أكثر من 80 رواية، ومن الروايات التي كتبها روايتان تتحدثان عن رحلة يقوم بها الإنسان إلى القمر. الأولى ظهرت عام 1865 ميلاديا وعنوانها من الأرض إلى القمر، والثانية صدرت عام 1870 وعنوانها حول القمر.
والقارئ المعاصر لهاتين الروايتين لابد أن يصاب بالدهشة لدقة الاستشراف، فالمكان الذي انطلقت منه العربة المقذوفة يوجد على مسافة بضعة كيلومترات من القاعدة الجوية التي تعرف بكيب كينيدي، كما أن المنظار الفلكي الذي أقيم في سلسلة الجبال الصخرية يسبق منظار جبل بالومار. وبعد 103 سنوات على صدور رواية من الأرض إلى القمر، أي سنة 1968، تحققت فكرة جون فيرن، وقام البشر بتلك الرحلة إلى القمر على متن المركبة الفضائية أبولو انطلاقاً من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي ذلك دليل على أن الخيال والعلم طريقان لفهم العالم لا يتعارضان ولا يتناقضان. المستمع الكريم، لم يبقى الكثير على نهاية هذا العدد، وقبل أن نختم نأخذك إلى سياحة مع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السينما.
فعندما يذكر الخيال العلمي سواء في الأدب أو السينما، تتبادر إلى الذهن تلك القصص التي ينظر إليها بوصفها وسيلة للهروب من الواقع والهروب في مجال الخيال. وبالعودة إلى بداياتها، فأول فيلم سينمائي ظهر فيه الروبوت هو كوبيل الدمية المتحركة، وهو فيلم قصير جدا أخرجه جورج ميليس عام 1900 ميلاديا في عهد السينما الصامتة، ولكن هذا العمل الأول لم يبق منه سوى عنوانه، وهو يروي في دقيقتين قصة رجل يعشق فتاة ثم يكتشف أنها امرأة آلية.
وقد ظهرت بعد ذلك أفلام تتضمن الروبوت، ومن أحدثها الفيلم الأمريكي الذكاء الاصطناعي الذي نال شهرة واسعة ولا يزال منذ العام 2001، وهو مقتبس من قصة طويلة كتبها براين ألديس بعنوان الألعاب الخارقة تدوم كامل الصيف، وتدور أحداثه في عالم مستقبلي غير محدد زمانيا، تعاني فيه الأرض من انخفاض شديد في درجات الحرارة وتفرض قيودا كثيرة على الإنجاب. وفي هذا العالم يتعايش البشر مع روبوتات بشرية الشكل صنعت خصيصا للاستجابة لحاجاتهم.
وفي هذا الوضع الاستثنائي تقرر إحدى الأسر التي يعيش ابنها في غيبوبة أن تتبنى طفلا روبوتا اسمه ديفيد، تمت برمجته ليكن حبا غير محدود لأبويه بالتبني، وفي أثناء ذلك يتوصل العلم إلى علاج لابنهما الحقيقي الذي يدعى مارتن.
غير أن العلاقة بين الطفلين لا تسير على ما يرام، ويأخذ مارتن في استفزاز ديفيد، فتكثر المشاكل إلى حد أن الأب يرغب في إعادة الروبوت ديفيد إلى صانعه ليدمره. أما الأم التي تعلق بها الروبوت تعلقا شديدا، فتتخذ قرارا بالتخلي عنه في غابة من الغابات، وتشدد عليه بألا يقترب من المدينة ولا من البشر البتة. ولكن ديفيد يجهش بالبكاء ويتعلق بها ويسألها عن السبب الذي يدفعها إلى التخلي عنه، فتجيبه بأنه ليس واقعيا، أي أنه ليس طفلا حقيقيا.
وأمام هذا الوضع يشرع ديفيد رفقة روبوت آخر في عملية بحث مدهشة ليصبح طفلا حقيقيا وليعود إلى العائلة التي كانت تبنته، وليحظى بحب أمه كما لو كان ابنها. يستشرف الذكاء الاصطناعي آفاق المستقبل البشري ليقدم لنا عالما تحتل فيه الروبوتات موقعا مهما في الحياة، فهل سيكون ذلك على حساب الإنسان؟
وصلنا إلى الموضوع الأخير في هذا العدد، وهو الفوضى في نظر الفيزياء، أي تفسير الفوضى من وجهة نظر فيزيائية.
يا للعجب، هل للفوضى تفسير فيزيائي؟ لو راقبت عالما يرفرف سترى أن حركاته تتكرر، لكن ليس بالانتظام نفسه، ولكن السؤال الآن هو كيف تصف الفيزياء هذه الحركات المتقلبة؟ وفي هذا الإطار شغف فاينبوم بالأشياء غير المنتظمة ومساراتها المضطربة، بل رأى أنها أساس حركة الكون كله.
ويذهب فاينوم إلى أن الفوضى هي فعل منتظم بالأساس، ويضرب مثالا بمشهد سينمائي راقص يعاد تسييره إلى الخلف. في البداية ستراه مشهدا فوضويا، لكن اقترب أكثر وغير البعد الذي ترى منه سترى في المشهد انتظاما مذهلا. وعليه بإمكانك أن تصف الرقص بأنه حركة فيزيائية في معادلات رياضية، لأن الرقصة أصلاً تركيب له نظام محدد، وكل راقص يؤدي الرقصة بانتظام، لكن يستحيل أن تتطابق حركات كل راقص مع الآخر، بل لا يستطيع الراقص تكرار حركاته نفسها بطريقة مطابقة كلياً. إذن تغيير البعد الذي تراقب منه ذلك المزيج من التكرار المصحوب بقليل من التغير يزيد اضطراب مظهر الحركات على رغم انتظام إيقاعاتها. بمعنى آخر، لتحصل على الفوضى أضف تكرارا مصحوبا بقليل التغير مع التبديل في البعد الذي تراقب منه الظاهرة. تلك كانت بداية نظرية الكايوس.
بهذه الومضات العلمية التي استمعنا لها من موضوعات هذا العدد 19 بعد 100 من مجلة العلوم والتقنية، نكون أعزائنا المستمعين قد وصلنا بكم إلى ختام هذا العدد الذي جمعنا لكم فيه بين المتعة والفائدة، وفي العدد القادم نوافيكم بالجديد المفيد بإذن الله.
شكرا لكم وفي أمان الله.
إصدارات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها الإلكتروني publications.kacst.edu.sa